الرحمن فليسعد بيت الإسلام ولينعم في أمن وأمان حيث السنة والقرآن حيث السنة والقرآن حيث الرحمة والغفران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه رحمة وهداية للعالمين. نسألك اللهم أن تجعله قدوتنا في الدنيا، وأن يكون قائدنا إلى الفردوس الأعلى يوم القيامة، وألا تحرمنا أبدا يا مولانا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. كما نسألك من فضلك وكرمك أن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، نسألك أن تشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك، وأن تجزيهم جميعا عنا خيرا عن الإسلام وعن المسلمين، اللهم آمين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات من بناتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موعدكم الأسبوعي مع برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وحلقة هذه الليلة تتميز بأنها تتابع مناسبة يهتز لها العالم كله، ألا وهي ما يسمى بعيد الأم، الذي يصادف اليوم 21 من شهر مارس من كل عام. والحقيقة نود أن نقول في البداية كل شكر يقدم لها، وكل هدية تحمل إليها، وكل كلمة طيبة يقدمها أبناؤها وبناتها لها في هذا اليوم، هذا عمل نسأل الله أن يأجركم جميعا عنه خيرا، ونسأل الله أن يكون عملا مشكورا. لكن الحقيقة وما ينبغي أن نقوله لحضراتكم بصراحة، لا يكفيها يوم واحد في العام. سيدة الأحبة لها العمر كله، عيدها عندنا معاشر المسلمين عيد دائم دوام الحياة لكل منا، ودوام الحياة لها، أطال الله بقاءها ومتعها بالعافية. هذه التي منحتنا حياتها وضحت بكل غال في سبيل أبنائها وبناتها، ولم تبخل علينا في كل ظرف مرت به، هذه السيدة الكريمة الغالية العزيزة، بالله عليكم هل نقدم لها يوما واحدا في كل عام، أو نتذكرها في يوم واحد من كل عام؟ اسمحوا لي أن أقول بأن الإسلام العظيم الذي شرفنا الله جميعا بالانتماء إليه وله الحمد على ذلك حتى يرضى. الإسلام يعطيها العام كله ويجعل من كل لقاء معها عيدا لها ولنا كذلك. نعم، الإسلام أعلى شأنها وأنزلها منزلة عظيمة تتكافأ مع ما تقدمه لأبنائها وبناتها. ويكفي أن نبدأ هذا اللقاء بالآيات البينات في سورة الإسراء، حيث يخيل لمن يقرأ تلك الآيات أن محكمة إلهية تخاطب أهل الأرض. نعم، من يعش هذه الآيات بروحه وقلبه سيشعر أنه أمام محكمة عظيمة قاضيها ديان يوم الدين، ديان يوم الدين تبارك وتعالى، يقضي بتوحيده ويقضي بعبوديته دون أن نشرك به شيئا تبارك وتعالى. وبعد الأمر بالعبادة التي تفرد بها عز وجل يأمر بحسن معاملة الوالدين وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبعدها مباشرة وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أرأيتم أيها الأحبة، يعظم ربنا الكريم من شأن هذه المنزلة، منزلة الإحسان والبر للوالدين، بعد الأمر كما أشرت وكما ورد في النص الكريم، بعد الأمر بعبادته وتوحيده تبارك وتعالى. وهذا يدل دلالة واضحة على عظمة هذه المنزلة، منزلة الوالدين في قلوب أبنائهم وبناتهم وفي هذا المجتمع بكل مؤسساته، وأينما ولى الوالدان وجهيهما الكريمين لهما كامل الاحترام وكامل التوقير. ويحذر القرآن الكريم أبناءهما من أن يقولوا لواحد منهما أف، وهي كلمة ترمز إلى الألفاظ التي لا تتناسب أبدا مع منزلة الوالدين. الكلام الذي يليق أبدا بالوالدين، كلمة أف تطلق على كل كلمة وعبارة لا تليق بمنزلة الوالدين. إذ للوالدين لهما قاموس لغوي خاص يشتمل على عبارات التوقير والمحبة والاحترام. نعم، وعلينا أن نحسن الإنصات إليهما إذا تحدث أي منهما، نحسن الإنصات إليه ونحسن النظر إليه ونحسن الرد عليه ونسمعه ما يسره، لا نعاتبه كما كما نعاتب بقية الناس أبدا، ولا نسبب له أو لها حرجا في أي موقف قط. فإذا أردنا أن نعقب أو أن نعلق فليكن التعقيب كريما يليق كما قلت بالمنزلة الرفيعة للوالدين العزيزين الحبيبين الكريمين. ثم أود أن أقول لأبنائي وبناتي، انظروا ماذا قال الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. قال عندك، انتبهوا لهذه المفردة وانتبهوا للدلالة الواضحة التي تفهمونها منها. ماذا يعني هذا اللفظ في موطنه؟ ماذا يعني؟ يعني أن الوالدين العزيزين ينبغي أن يكونا قريبين منك، عندك أي في المنزل الذي تقيم فيه أو في الشقة التي إلى جوارك، يعني في شقة مجاورة أو في الشقة التي تقابلك مباشرة. المهم أن يكونا قريبين منك، هما في مرحلة الكبر، في مرحلة الضعف، يحتاجان منك إلى إشراف دائم على احتياجاتهما وعلى حالتهما الصحية، على دوائهما وغذائهما. وأتصور والله، أتصور والله أن المسلم الصادق والمؤمن الكريم لا يستطيع أن ينام أو أن يضع رأسه على الوسادة بعد صلاة العشاء حتى يطمئن على حبيبيه الغاليين. نعم، هل تناول كل منهما دواء؟ هل تناول كل منهما عشاء؟ هل يعاني واحد منهما من ألم في جنبه أو بطنه؟ المهم ينبغي أيها العزيز الغالي من أبنائي وبناتي أن تطمئن عليهما أولا قبل زوجتك وأبنائك. نعم، هما في مرحلة ضعف، بل هما أضعف من أبنائك وبناتك. وبعد أن تطمئن عليهما نم قرير العين مأجورا مشكورا إن شاء الله، وهنيئا لك بما قدمته لهما. أقولها لحضراتكم بإخلاص وصدق، أحيانا والله العظيم أفكر في منزلة الوالدين وما ينبغي أن يقدم لكل منهما من بر وحسن معاملة، فأتصور أن الله عز وجل قد خلقني في هذه الدنيا لكي أكون خادما لهما، ولكي أكون عاملا من عوامل الراحة والاطمئنان لكل منهما. كأنها وظيفة، وأعظم وأكرم بها من وظيفة حينما يستعملني رب العزة عز وجل في خدمة والدي. وكيف لا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للرجل الذي جاء يقول له عن معاوية ابن جاهمة أن جاهمة هذا ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: أردت أن أغزو وجئت أستشيرك يا رسول الله. أردت أن إيه؟ أن أغزو وجئت أستشيرك يا رسول الله. قال حبيب النبي عليه صلوات الله وسلامه: هل لك من أم؟ من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها. قال: فالزمها، فإن الجنة تحت رجلها. الجنة تحت رجلها، وهي التي أوصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات في الحديث المشهور الذي تحفظونه ويحفظه أبناؤنا، حتى الصغار منهم أيضا يحفظون الحديث: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن معاشرتي أو صحابتي أو صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وفي الرابعة: ثم من؟ قال: أبوك. فهي والله أضعف من الرجل، وبخاصة عندما يتقدم بها العمر، وما قدمته لأبنائها وبناتها لا يكافأ، ولا يستطيع أحدنا مهما قدم أن يكافئها على ما قدمت، لأنها قدمت حياتها. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب، اللهم ارض عن عمر وعن صحابة رسول الله أجمعين، يقول له: يا أمير المؤمنين، بلغ الأمر بي مع أمي أنها لا تقضي حاجتها إلا إذا استندت إلى ظهري أو حملتها على ظهري، أتراني قد كافأتها؟ قال: لا، لأنها فعلت معك ذات الشيء وأنت صغير، فعلت معك ذات الشيء وأنت صغير، وهي حريصة على حياتك، وأنت تفعل معها ذات الشيء ولست بحريص عليها. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك يا سيد رؤوف، تفضل.
اسأل حضرتك سؤال لو سمحت.
تفضل.
لو سمحت، بر احد الوالدين بعد الممات. وسؤال تاني حضرتك ممكن؟
نعم.
لو انا مثلا صمت ليوم الاحد ويوم الاثنين او يوم الاربع او الخميس،
نعم،
تمام، هيبقى عادي ولا في حاجة؟
ان وافق الاحد او الخميس عادة لك، يعني كان في الايام الثلاثة القمرية من الشهر الهجري، اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، اذا جاء الاربعاء او الاحد في هذه الايام فلا بأس بصيامه، بل انها سنة. لكن ان يتفرد الاحد بصيام فلا، الا اذا وافق يوم اذا يعني وافق يوم عرفات مثلا، في هذه الحالة هو سنة مؤكدة. فاذا صمت الاربعاء صم معه الخميس وهكذا. أما ما سأله ولدنا إيانا بشأن ما نفعله برا بالوالدين بعد مماتهما، فإن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جاء إليه رجل، كما روى أبو بكر الثقفي، جاء إليه رجل فسأله: كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما، فماذا بقي لهما من بر بهما بعد مماتهما؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ماذا بقي لوالدي من البر بعد مماتهما؟ فقال النبي: هل بقي من برهما شيء بعد مماتهما؟ قال: نعم. ثم عد خمسة أمور مهمة. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة لهما، أو الصلاة لهما والاستغفار لهما أو الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. إذا أنت حرصت على الدعاء له وكلمة الصلاة عليهما ليس معناها أن تصلي لهما، يعني إن صليت عصرا أن تقول مثلا أصلي لأبي أو لأمي عصرا آخر وأهب ثواب العصر لأبي أو لأمي، لا، هذا ليس مشروعا في الإسلام، وإنما معنى الصلاة عليهما الدعاء لهما. فأنتم تعلمون بأن الصلاة في اللغة الدعاء، والاستغفار لهما، الاستغفار لهما منزلة عظيمة وباب من أبواب الرحمة شرعه الإسلام الحنيف حتى يكون بابا من أبواب الوفاء للوالدين ولكل المسلمين من إخواننا الذين أحببناهم وعرفناهم لله تبارك وتعالى. الاستغفار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي آيات الإسراء التي تلوناها على حضرتكم منذ قليل علمنا الله عز وجل كيف ندعو لآبائنا وأمهاتنا أحياء أو أمواتا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وكأن يقول مثلا في سورة إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا باب من أبواب البر بهما بعد مماتهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما. معناها إذا كان أبوك عليه رحمة الله قد وعد المسلمين بعمل من أعمال البر والخير، كأن يقول على سبيل المثال أهديت هذه القطعة لتكون أو لننشئ عليها مسجدا لأهل قريتي، ثم شاء الله تبارك وتعالى ومات أبوك قبل الوفاء بعهده، أصبحتم ملزمين يا بني بالوفاء بما وعد به الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
والله منور الدنيا يا أبي، ربنا يسددك يا رب ويكرم الخير وما يحرمناش من توجيه حضرتك أبدا يا رب. اللهم آمين.
اللهم آمين. شكرا يا بنت.
وربي ربنا يا رب يجعلنا بارا بوالدينا يا رب.
اللهم آمين.
بس حضرتك أحيانا النصيحة بتكون للوالدين، يعني بيكون نفترض خايفين على صحتهم مش عارفة إيه، فالو يعني إيه تنصح حضرتك؟ أحيانا بيكون بتتقلب النصيحة يعني بعصبية غصب عنه. ربنا يا رب يجعلنا بار بيهم وما يحرمناش منك أبدا يا أبي، ويجعلك دايما تاج رسمة، وربنا يبارك فيك ويعطيك كل خير، وبالله
شكرا. عليك شكرا جزيلا دعواتك. بارك الله فيك، شكرا. يعني من أبواب البر بالوالدين أن نتحمل غضبهما. طبيعي جدا أن يتعرض الوالد لأمور نفسية ومواقف عصبية تخرجه عن طبيعته. مهارة الإنسان في هذه الحالة الابن والبنت أن يمتص غضب كل منهما وأن يحسن الرد إليهما. ممنوع أن يقول لواحد منهما كلمة تزعجه أو ردا يحرجه إطلاقا. نحن نصبر على الغرباء، عندما يؤذوننا نصبر عليهم ونمرر ما يقولون وما يؤذوننا به ونصبر عليهم. أبي وأمي أولى الناس يا ابنتي أن أصبر عليه، أنت أحب الناس إليه وإلى أمك ولا يعقل مطلقا أن يريد كل منهما ضررا لك أبدا. فمن المهم أبنائي وبناتي أن نتحمل كل ما يعتريهم من الإيه؟ من العصبية أحيانا ومن المواقف الحرجة، كلاهما من البشر، من البشر، والبشر يتعرض للغضب وهو طور نفسي يعتري الإنسان في أحوال كثيرة. ومن آيات الإيمان، من آيات الإيمان أن نصبر على كل ما يصدر منهما، وإن أردنا أن ننصح فبأسلوب مهذب محترم، لأن المخاطب، المخاطب أبي والمخاطب أمي، ومن حقهما علي أن ألين الحديث معهما وأن أسمعهما كل ما يسرهما. أناس كثيرون كما قلت منذ قليل يصبرون على سفاهات الغرباء، فإذا جاء وأصبح وجها لوجه مع الوالدين ودار حوار بين الطرفين أحيانا يسيء الأدب، ده ممنوع أن يحد النظر في وجهيهما، ممنوع تماما ومحرم أن ينظر إليهما نظرة تدل على الغضب وأن يحد البصر في وجهيهما. النظر إلى وجه، النظر إلى وجه الوالدة والوالد عبادة، عبادة، كما أن النظر إلى الكعبة عبادة، وكما أن النظر في المصحف عبادة، النظر إلى وجه الوالد والوالدة أيضا عبادة. فاحرصوا على الأجر أبنائي وبناتي. شرحنا لولدنا الكريم الذي سألني منذ قليل ماذا ينبغي علي من أبواب الوفاء والبر للوالدين بعد مماتهما، شرحنا ثلاث خصال وبقيت الرابعة والخامسة. وفي الرابعة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإكرام صديقهما، لكن قبلها قال: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ولذلك أقول لأبنائي هنيئا لولدي أو ابنتي الذي يتذكر أباه عندما كان يأخذه من يده وهو صغير ليزور عمته في يوم من الأيام، أيام الأسبوع، هنيئا له لو أنه حرص على إحياء هذه السنة بعد وفاة أبيه ووصل الأرحام التي كان أبوه وكانت أمه تصلها. هذا فاصل قصير إن شاء الله، ونعود إليكم بعد قليل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حتى تتم الفائدة على السؤال الذي تلقيناه من أحد أبنائنا يسأل عن الأمور التي يقدمها الولد لأبيه بعد موته أو لأمه. الحديث الذي رواه أسيد ابن ربيعة الأسدي والذي جاء في سنن ابن ماجه رحمة الله عليه وعلى كل أصحاب السنن، الحديث عد النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أمور، شرحنا منها أربعة وبقيت الخصلة أو الخصلة الخامسة، وهي أيضا من أعمال البر بالوالدين ومن قيم الإسلام الحنيف العظيمة التي حث عليها الإسلام قرآنا وسنة. وإكرام صديقهما. يعني إذا قدر لك، إذا التقيت بصديقة أمك أو بصديق أبيك فأحسن إليه وأكرم وفادته عليك، وإذا كنت قادرا على إهدائه فحاول أيضا أن تهدي إليه وفق استطاعتك، وإذا جلست إليه فتذكر الذكريات الطيبة التي ضمت أباك وهذا الرجل، واستغل هذا الموقف في مزيد من الدعاء له ومزيد من الثناء عليه. والحديث مشهور وكلكم تحفظونه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صالح رباه أبوه من الحلال الطيب، وأحسن تعليمه وتأديبه، وحفظه القرآن الكريم، وحفظه الحديث النبوي الشريف، وحان الوقت ليرد الولد إلى أبيه ذلك الجميل وذلك المعروف. ما دمت على قيد الحياة فلا تنسى والديك، وتواصل معهما، فإن دعاءك لهما رحمة من الله تتنزل عليهما وهما في قبريهما. وتعقيبا أيضا على السؤال الذي جاء من ابنتنا الكريمة: معاملة الكبير، معاملة الكبير فيها كثير من الحساسية، وكما قلت تحتاج إلى صبر من أبنائه وبناته وأهل بيته، ربما يتقدم به العمر ويتعرض للأمراض وتتأزم حالته النفسية، أو يتعرض لمواقف نفسية ومواقف الغضب، هذا يحتاج إلى صبر. نعم، ومن حقه علينا أن نصبر عليه وأن نحسن الرد عليه وأن نتحمل ما يصدر عنه، وهو أولى الناس أن نحسن إليه وأن نصفح عن بعض مواقفه وعن بعض العبارات التي تصدر منه أحيانا ولا ترضينا. لا، أبي وأمي كما قلت لهما قاموس لغوي يخصهما، نعم، وينفردان به، ولهما معاملة خاصة. ومن الابتلاءات التي يتعرض لها أبناء المسلمين أن يتقدم كبير السن في بيته، أن يتقدم به العمر، وأن يتعرض للأمراض، وأن تصدر منه أحيانا بعض التصرفات الغريبة أحيانا والتي لا نراها مناسبة. بالله عليكم لا تتعجلوا في الرد، واصبروا واحتسبوا، ولكم الجنة. أي والله لكم الجنة. عن عائشة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين روت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: نمت فرأيتني في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى نفسه في الجنة. وسمعت رجلا يقرأ القرآن، فقلت: ما هذا؟ قالوا: الحارثة ابن النعمان. حارثة ابن النعمان، قالوا حارثة ابن النعمان، يعني سمع ذلك في الجنة. فعقب عليه الصلاة والسلام: وكان حارثة هذا من أبر الناس بأمه. فكان تعقيبه صلى الله عليه وسلم: كذاك البر، كذاك البر. نعم، يعني هكذا يكون البر، وهكذا تكون العاقبة ويكون الجزاء من رب العالمين تبارك وتعالى. الجنة، الصبر عليهما وعلى كل ما يصدر منهما معناه الجنة. وسيدنا موسى عليه السلام رأى رجلا تحت عرش الرحمن، رأى رجلا تحت عرش الرحمن، فسأل رب العزة عن الأسباب التي أن يعرفه بالرجل، فقال له ربنا تبارك وتعالى: أذكر لك ثلاث خصال، يعني الأسباب التي أدت إلى ارتقاء الرجل إلى هذه المنزلة، ثلاثة أعمال أو ثلاث خصال. الأولى: كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. والثانية: كان بارا بوالديه. والثالثة: كان لا يمشي بالنميمة بين الناس. يا أبنائي ويا بناتي، إنه جهاد في سبيل الله، والله جهاد في سبيل الله، أن أحسن إلى أبي وأن أحسن إلى أمي وأن أكون بارا بهما جهاد. وإليكم هذا الحديث المتفق عليه، رواه سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، نعم، يأتي بعد بر الوالدين، نعم. ورد على الرجل الذي هاجر إلى المدينة فالتقى برسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء من اليمن إلى المدينة يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله، ماذا قال له؟ قال: أبي اليمن أبواك موجودان في اليمن؟ قال: نعم. قال: هل أذن لك، أي أذن لك في الجهاد؟ قال: لا. قال: فارجع إليهما، فإن أذن وإلا ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، ما دمت معهما حريصا على برهما وعلى خيرهما وعلى نفعهما وعلى راحتهما، نعم، ما دمت حريصا على ذلك كله ومحسنا إليهما، أبشر، هذا نوع من الجهاد في سبيل الله. أمره أن يعود إلى أبويه ليأذن له، فإن لم يأذن له قال: ففيهما فجاهد. هذا قليل من كثير أيها السادة، لكن أود قبل أن ينتهي ذلك اللقاء أود أن أذكر لحضراتكم عقوبة العاق لوالديه مما ورد من الأحاديث الصحيحة. سيدنا عبد الله ابن عمر يروي عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. أعاذنا الله وإياكم. طيب، نتلقى الاتصال ثم بعد ذلك نكمل الحديث بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا شيخ دلوقتي راضع مع خالتي.
راضع؟ مع خالتك؟
لا، يعني أنا رضعت من خالتي 3 رضعات.
طيب.
ودلوقتي عايز أتجوز بنتي، ينفع؟
ما بلاش. شوف يا سيد، على كل حال هديلك الايه، الامام الشافعي عليه رضوان الله قال: التحريم في الرضاع بخمس رضعات متفرقات مشبعات. فهمني حضرتك؟ وانت قلتلي انها 3 رضعات فقط.
3 رضعات فقط.
فهل تأكدت بانها 3 رضعات فقط؟
متأكد.
ده امر مهم جدا.
متأكد. انا سهل
عند بقية الفقهاء رضعة واحدة مشبعة تحرم الزواج من هذه البنت، لكن على كل حال ما دمتم واثقين أنها ثلاث رضعات فقط يجوز لك أن تكون زوجا لابنتها إن شاء الله.
يعني عادة الجواز إذا كان أنا رضع منها ثلاث مرات.
أهم حاجة أن تكونوا متأكدين بأنها ثلاث رضعات فقط. أرجو أن يكون الكلام واضحا وحتى لا يتسرب الشك إلى نفسك، ليتك إن شاء الله تتوجه إلى غيرها. لكن على كل حال قدمنا لك الإجابة الصحيحة إن شاء الله، نسأل الله أن نكون مصيبين فيما ذهبنا إليه. كنت أريد أن أختتم هذا اللقاء بإبراز العقوبات التي تنتظر من يعق والديه. يكفي أن أذكر لكم ما رواه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق ومدمن الخمر والمنان، والمنان في عطائه، الذي يعطي للناس أو يتصدق ثم بعد ذلك يذكرهم في المجالس أو يعيرهم أو يتحدى، يعني معروف كيف يمن. وثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة. تتمة الحديث: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة. الديوث معروف، وهو الذي يرى الفحش واضحا في أهله ولا يغار على عرضه، أعاذنا الله وإياكم. والرجلة تلك التي تتشبه بالرجال في مشيتها وفي ملبسها كالبنطلون مثلا، وفي كلامها وفي مشيتها وفي أسلوب الحياة تتصرف كما يتصرف الرجال. هذه أيضا من الذين قال عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم يدخلون الجنة. أنت أنثى ومن الله عليك بنعمة الأنوثة، فاتق الله تبارك وتعالى وارضى يا ابنتي بما قسم الله لك، وكوني كبقية النساء. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله في حديث آخر صحيح: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا. يعني ايه؟ لا يقبل الفريضة ولا يقبل النافلة. من هم يا رسول الله؟ العاق لوالديه، العاق لوالديه، والمنان في عطائه، والمكذب بالقدر. عاق ومنان ومكذب بالقدر، هذا أيضا لا مكان له في الجنة. والمشكلة أن الله تبارك وتعالى إن لم يتب من ذلك لا يقبل منه لا فريضة ولا يقبل منه نافلة. يعني حتى العمل الصالح الذي قدمه ويأمل أن يلقاه في ميزان حسناته يوم القيامة فلن يجد شيئا من ذلك، لأنه كان من العاقين لوالديه. هذا قليل من كثير كان ينبغي أن يقدم في هذه الأمسية، لكن هذه أوامر المخرج، ولا نملك إلا أن نقول له جزاك الله خيرا وشكرا لفريق العمل معك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا كل ما قدمناه لآبائنا وأمهاتنا، وأن نكون على صلة دائمة بهما إن شاء الله، وأن يكون أبي وأمي وآباؤكم وأمهاتكم في ميزان حسناتكم يوم القيامة، اللهم أمين. وأن يجمعنا ربنا تبارك وتعالى في مستقر رحمته يوم العرض عليه والحساب. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.